يسر إخوانكم بتسجيلات الفردوس بالخرج أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، وهي للشيخ سعد الغنام.
الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أوصيكم إخوتي في الله، وأوصي نفسي قبلكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، والعناية بتصحيح قلوبنا من حيث الإخلاص ومن حيث الغفلة والقسوة عن ذكر الله عز وجل، وتفقد ما بنا من تقصير وما أكثره. أما هذا الموضوع فقد وعدت في مثل هذا الشهر من العام الماضي في الندوة التي اشتركنا بها مع الشيخ محمد بن إبراهيم الحارثي، عندما كنا نتكلم عن البدع، وعدنا بأن نجلي هذا الموضوع، موضوع التجديد، حيث تعرضنا لبعض البدع المعاصرة، لبعض من يسمونهم بالمفكرين الإسلاميين. أما اهتمامي بالموضوع فهو قديم جدا، حيث سمعت محاضرة قبل تقريبا 9 سنوات حول هذه التجديدات الخطيرة التي يتبناها بعض المفكرين الإسلاميين، أن صح هذا اللفظ أو هذا التعبير. وعندما أردت الإعداد لهذه المحاضرة في الحقيقة، وجدت بأن الموضوع كبير جدا، فمن الهضم لحقه أن يعصر في مثل محاضرة واحدة، حيث أن هناك مقدمات ضرورية لاستيعاب هذا الموضوع قبل الخوض في تفصيلاته، وهو موضوع التجديد. وقبل أن ندخل في خرم هذا المسخ وهذا الهدم لدعائم الدين، لا بد أن نقدم بين يدي ذلك تقعيدات وتأصيلات توضح التجديد الصحيح كما هو عند السلف الصالح أهل السنة والجماعة. فاستقر الأمر، وأرجو أن يكون خيرا، على أن تكون هذه المحاضرة الوجه الأول للتجديد الصحيح بجميع جوانبه، وتكون المحاضرة بعد أسبوعين إن شاء الله عن التجديد الممسوخ، الذي هو في الحقيقة كان عنوان هذه المحاضرة: تجديد للدين أم مسخ له. إذن هذه المحاضرة هي التجديد الصحيح. بين المحاضرة القادمة وبين رمضان، الجمعة بعد القادمة، تكون عن مسخ الدين باسم التجديد. والذي نتكلم عن تجديد الدين، سواء الكلام الصحيح المنبثق من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دلالة الآيات، ومن فهم السلف الصالح، أو الذي نتكلم عن التجديد بجهل أو بأغراض سيئة لتقويض دعام الدين، كل هؤلاء مع اختلاف مشاربهم ومع اختلاف نياتهم، إلا أنهم اعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحاكم المشهور: ورواه أبو داود والبيهقي في الشعب والطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم برواية أبي هريرة: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذا الحديث صححه جمع من الأئمة من الأموات ومن الأحياء، صححه من المتقدمين الحاكم والبيهقي، والمتأخرين الحافظ العراقي وابن حجر والسيوطي والبلقيني، ومن المعاصرين الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة، والشيخ عبد القادر الماعوط في جامع الأصول. فهو حديث صحيح: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. ولكن ما معنى كلمة التجديد التي وردت في هذا الحديث؟ يجدد لها دينه، ما المقصود بالتجديد؟ هذا هو موضوع هذه المحاضرة. معاني التجديد في اللغة تدور على 3 معاني. التجديد في اللغة تدور على 3 معاني: أن الشيء المجدد كان في أول الأمر موجودا وقائما للناس وللناس بإيعه، بل يعرفون ملامحه وصفاته. الأمر الثاني أن هذا الأمر الذي كان يعهده الناس وكان جديدا قد طرأ عليه البلا فأصبح قديما. والمعنى الثالث المرتبط بهذا أن هذا الشيء الذي أصبح باليا وأصبح قديما يعاد تجديده من جديد وإعادة عهده السابق. وإلى هذا دلت الآيات الكثيرة من كتاب الله عز وجل والأحاديث الصحيحة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن أورد سبحانه وتعالى هذا المعنى في أكثر من آية، من ذلك قوله سبحانه وتعالى عن الكفار: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا. الكفار يتعجبون بعدما نبلى وبعدما تتحلل هذه العظام وتكون رفات، وهو الشيء الهين الكثر، نبعث خلقا جديد. ولم يقل أحد من العلماء أن المقصود بالبعث الجديد أن يبعثوا بطريقة أخرى في الخلق، إنما المقصود إعادتهم على ما كانوا عليه، فسمى إيش؟ بعثا جديدا. إذن التجديد هو إحياء ما كان موجودا وللناس به عهد. لذلك رد عليهم سبحانه وتعالى قال: كونوا حجارة أو حديدة، حتى لو كنتم حجارة وحديد يعيدكم مرة أخرى، فضلا أنكم كنتم عظاما بالية ورفاتا قابل للكسر. وقال سبحانه وتعالى عنهم كذلك: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أي هل نعاد مرة أخرى على الصورة قبل البلاء وقبل الموت. وقال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد. سخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم: إن أردتم أن نريكم رجل يدب على الأرض يزعم بأنكم إذا مزقتم وتحللتم تعادون مرة أخرى فنريكم إياه. هذا لا يعنينا، لكن يعنينا الآن اللفظة من حيثية ومعناه. وقال سبحانه وتعالى عنهم: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أي إعادة مرة أخرى. هذا في القرآن. أما في السنة فنذكر من أحاديث ذكرها العلماء ولكن أغلبها ضعيف حديث صحيح وقفنا عليه من كتب أهل العلم، وهو لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يخلق يبلى الإيمان يا أخوان، يبلى في القلوب كما يبلى الثوب، مع الضعف ومع الغفلة ومع قسوة القلب يبدأ الإيمان يضعف. هذه فائدة نستفيدها قبل أن نتكلم في تفصيلات هذا الموضوع. أنا لابد أن نستشعر بأننا بحاجة إلى من يجدد إيماننا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. روى الطبراني والحاكم في المستدرك برواية ابن عمر، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 1590. إذن تجديد الإيمان هل معناه أن يوجد إيمان غير الإيمان المعروف عند أهل السنة والجماعة؟ لا، إنما إعادة الإيمان الجديد، إعادة الإيمان الذي كان موجودا. فالإيمان خاصة في بداية الالتزام قد يكون طري وقوي، ولكن مع الجهل والغفلة ومصاحبة البطالين قد يطرأ عليه الضعف ويطرأ عليها البلع، فلا بد من تجديده. ومن أعظم ذلك سؤال الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا. أما كلام السلف عن معنى التجديد فهو منطلق من هذه النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شمس الحق أبادي رحمه الله في كتابه العظيم عون المعبود في المجلد 11 في أثناء حديثه عن شرح أبي داود إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة، قال: معنى التجديد إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة. إذن كان موجود ولكن اندرس، يعني أصابه شيء من البلا، نساه الناس وتعلقوا بالبدع والخرافات. فالتجديد إذن إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة. ويقول كذلك رحمه الله: يجدد الدين أي يبين السنة من البدعة، ويكثر العلم ويعز أهله، ويقمع البدعة ويكثر أهلها. إذن التجديد المقصود في الحديث ليس تغييرا في حقائق الدين الثابتة القطعية لتلائم أوضاع الناس وأهواءهم، ولكنه تغيير للمفهومات المترسبة في أذهان الناس عن الدين، ورسم الصورة الصحيحة الواضحة، ثم هو بعد ذلك تعديل لأوضاع الناس وسلوكهم حسب ما يقتضيه هذا الدين. خلاصة كلام السلف ودلالة الأحاديث أن تجديد الدين أي إحياءه وإظهار السنة، وكذلك ربط الناس بالسنة وقمع البدعة. وليس مفهوم تجديد الدين هو لوي أعناق النصوص أو إخضاع النصوص لمقتضيات العصر باسم التطور، لا، ليس هذا تجديد للدين كما يزعمونه، إنما هو مسخ للدين. إذن ما هي مجالات تجديد الدين؟ تجديد الدين يبرز في ماذا؟ يظهر في ماذا؟ تجديد الدين له جوانب كثيرة، من أهمها التجديد في مجال العقيدة. وليس التجديد في مجال العقيدة معناه إضافة شيء للعقيدة أو إزالة شيء من العقيدة، حاشا وكلا أن تتغير هذه العقيدة. إذن ما المقصود بتجديد الدين في مجال العقيدة؟ المقصود بذلك تنقية الدين أو تنقية العقيدة من أوضار الخرافات ومن البدع ومن الخزعبلات، وإظهاره حيا كما بلغه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من تجديد الدين، من للتبعيض، التركيز على توحيد الإرادة والقصد، الذي هو توحيد الإرادة، الذي هو توحيد العبادة، الذي هو طلبه سبحانه وتعالى من جميع المخلوقات، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. في بعض المجتمعات وفي بعض الفترات من تاريخ العالم الإسلامي نسي هذا التوحيد، وأصبح التوحيد عند الناس توحيد الوجود أن الله موجود، أو توحيد الربوبية أي الاعتقاد أن الله هو الخالق والرازق، بينما جميع صور العبادة وجميع الأمور التي يجب أن تفعل لله تمارس لغير الله عز وجل. فهذا يعتبر خطرا على العقيدة، فيأتي من يجدد العقيدة ويبين بأن المقصود بالتوحيد هو توحيد الألوهية مع جوانب العقيدة الأخرى. وكذلك من توحيد العبادة أن تقدر المخلوقات حق قدرها، فالأولياء والأضرحة هذه كلها لا قيمة لها، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق. ومن ذلك توحيد الحاكمية، أي أن الحكم من الله عز وجل، وأن الحاكم والمشرع هو الله عز وجل. فمن صرف شيء من توحيد الحاكمية لغير الله، اعتقد أن هناك جهة تشرع وأنها أنفع للخلق، فهذا كله خلل في العقيدة. فيأتي المجدد ويبين بأن كل هذه الأنواع يجب أن تؤخذ من الله عز وجل، من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تجديد في مجال آخر، التجديد في مجال النظر والاستدلال، وإحياء الحركة العلمية التي تهدف إلى دراسة القضايا دراسة شرعية مبنية على الدليل، حيث أن الأهواء والعصبيات قد تتحكم في بعض الفترات. وعندما نتكلم عن بعض المجددين في نهاية المحاضرة ستتضح هذه الصور بشكل جلي. فيصبح مثلا تقليد العلماء وتقليد أصحاب المذاهب هو الدين، فتجد مثلا أن الدليل عنده قال فلان، فهذا خلل خطير في النظر والاستدلال، لأن الدليل هو الكتاب والسنة. فعندما يعاد الناس إلى الأصول الصحيحة في النظر والاستدلال، هذا يعتبر من أعظم جوانب التجديد. لذلك في بعض الفترات من التاريخ الإسلامي، قبيل شيخ الإسلام بن تيمية سد باب الاجتهاد، قالوا بأن لا يوجد في الأمة مجدد، فقط كل الناس يصبحون مقلدين، اللي قلد الحنابلة يقلد، واللي قلد الأحناف يقلد. أما أن يوجد مجدد مجتهد أقصد يأخذ الكتاب والسنة، هذا غير متيسر. قالوا لأن فتح هذا الباب سيؤدي إلى فوضى علمية، فمنعوا التجديد. فكان هذا من أعظم أسباب انتكاس الأمة، ومن أعظم أسباب تعطيل الفقه، ومن أعظم أسباب تخلف الأمة وعدم لحوقها بركاب من تقدموا وتطوروا. كيف ننزل أحكام الله عز وجل على منجزات العصر ومستحدثات التطور إذا أغلق باب التجديد؟ فمن فوائد التجديد وما أكثرها ربط مستجدات العصر بالأصول الشرعية، وإنزال حكم الله عز وجل على أي قضية إذا كان فيها نص لا يعدل إلى غيره لاجتهاد مع النص، وإذا لم يكن هناك نص تربط بمقاصد الدين وكليات الشريعة، والذي يعمل ذلك هم العلماء الأثبات ممن شهد لهم بالرسوخ في الشريعة وطول الباع في الدين. من مجالات التجديد التجديد في السلوك الفردي والاجتماعي، السلوك الفردي والاجتماعي بالعمل على صياغة حياة الأمة مع مقتضيات هذا الدين. فالأمة في بعض الأحيان قد تبعد عن الدين لانهماكها في الدنيا، لانهماكها في الشهوات، فيأتي المجدد ويربط الأمة ويحيي قلوبها ويربطها بهذا الدين، وهذا جانب من جوانب التجديد، أن تعاد الأمة الثقة بدينها وأن تربط بالوحيين، كل هذا من مجالات التجديد. ومن مجالات التجديد العظيمة بل عدها بعض أهل العلم هو التجديد لا غير، يعني حصل في هذا النوع إفشاء العلم، بذل العلم، تعليم الناس. ولعلكم جميعا تعلمون بأن العلم هو مفتاح التجديد، تجديد في الدين، تجديد في النظر والاستدلال، تجديد في السلوك الفردي، ربط الناس بالوحيين، هو يشمل جميع انواع هذا التجديد. قال ابن كثير مبينا بان التجديد هو في افشاء العلم. قال ابن كثير رحمه الله في دلائل النبوة في صفحة 495، وقال طائفة من العلماء الصحيح ان الحديث، يقصد الحديث المجدد الذي رواه الحاكم وابو داود وغيره، يشمل كل فرد من آحاد العلماء، كل فرد من آحاد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم، عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف. فجعل التجديد محصور رحمه الله في تبليغ العلم، علم السلف، إلى من يأتون ولم يدركوا علم السلف. هذا يدل على فقه رحمه الله، حيث أن تبليغ العلم وإيجاد بيئة علمية في الناس بلا شك أنه يهيئ للأمة أسباب النصر والتمكين، ويقضي على الأفكار ويقضي على الشبهات، لأن الناس أصبحوا على درجة من العلم، درجة من الوعي، كل ما يعرض لهم يعرضونه على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من جعل التجديد هو الاجتهاد، وهو الاجتهاد تعريفه بذل غاية الوسع لمعرفة الحكم الشرعي بالأدلة الشرعية. ومن فوائد ذلك كما بينا ربط منجزات العصر ومقتضيات التقدم بالأحكام الشرعية. أما شروط المجدد، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لوصف عالم أو ولي أمر أو فقيه أو زاهد أو مقرئ أو عابد بأنه مجدد؟ اختلف العلماء في تحديد المجددين، اختلفوا، اتفقوا على بعض المجددين مثل عمر بن عبد العزيز بإجماع العلماء قاطبة، ولم يخالف في هذا إلا قلة لا اعتبار لهم، أنه مجدد القرن الأول، لأنه توفي سنة 101، وسوف نتكلم إن شاء الله ما معنا رأس كل سنة في حينه. وكادوا يتفقون على الشافعي المتوفي سنة 204، ولكن اختلفوا في مجددي القرون الثالث والرابع والخامس اختلافا كبيرا. يقول ابن كثير رحمه الله: قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث، وهذا دخل فيها الهوى. لذلك بعض من كتب مثلا من الشافعية جعل المجددين كلهم من الشافعية، ذكر السفرعيني وذكر الغزالي وذكر البلقيني وذكر، ولم يعتبر أحد من العلماء الآخرين. إذن كل قوم ادعوا أن المجدد منهم، من أئمة المذاهب، من متعصبة المذاهب. بل بلغ الحال لعدم وجود مقاييس وضوابط لتحديد المجدد أن زل أحد العلماء، وهو ابن الأثير رحمه الله، في كتابه جامع الأصول في المجلد 11 في صفحة 322 و323، تكلم عن المجددين القرن الأول عمر بن عبد العزيز والقرن الثاني الشافعي، ثم ذكر بأن أحد أئمة الرافضة الشيعة هم من المجددين، وهو علي بن موسى، ذكره من المجددين، وذكر كذلك محمد الباقر. لذلك رد عليه شمس الحق بادي في كتابه عون المعبود في المجلد 11 في صفحة 392، فقال ردا على ابن الأثير رحمه الله: ولا شبهة في أن عدهما من المجددين خطأ فاحش وغلط بين، لأن علماء الشيعة وإن وصلوا لمرتبة الاجتهاد واشتهروا غاية الاشتهار، لكنهم لا يستأهلون المجددية، كيف وهم يخربون الدين فكيف يجددون، ويميتون السنن فكيف يحيونها، ويروجون البدع فكيف يمحونها، إلى آخره. إذن أنت أمام أصحاب أهواء يذكرون بأن المجددين من الشافعية أو مثلا الحنفي من الحنفية، وبين زلات العلماء ذكروا بعض علماء الرافضة من المجددين، بل وصل الحال إلى أن أحد العلماء وصف المأمون بأنه مجدد، الذي عده كثير من العلم من بلايا القرن الثاني التي ابتعث المجددون من أجل محو آثارها. إذن أصبح فيه فوضى، لذلك وضع العلماء ضوابط لتحديد من هو المجدد ممن يصح أن يقال أنه مجدد. أول هذه الشروط التي ذكرها العلماء من شروط المجدد أن يكون من الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة. إذن أهل البدع وأهل الأهواء لا يمكن أن يكونوا من المجددين. إذا كان طوائف من أهل السنة لم يعد من المجددين، فبالك بأئمة البدع والجور يكون من المجددين. فأهل الكلام والصوفية والرافضة بناء عليه لا يمكن أن يكونوا من المجددين. هذا الشرط الأول، أن يكون التجديد محصور في من؟ في الطائفة الناجية المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة ممن سلكوا منهج السلف الصالح. الشرط الثاني، لا بد أن يكون عالما بالعلم الشرعي، بل اشترط بعضهم أن يكون مجتهدا. ممن اشترط هذا؟ السيوطي في أرجوزته التي سوف نقرأ شيئا منها بعد ذلك، ولكن رد عليه العلماء وقالوا بأن الاجتهاد لا يعد شرطا معتبرا من شروط المجدد، فيكفي أن يكون ملما بأطراف الدين متبحرا في الشريعة لكي يعد مجتهدا. أما أن يكون مجتهدا هذا يعني شرط لم يوافقه العلماء عليه. قال كذلك شمس الحق بادي في عون البعبود في مجلد 11 في صفحة 391، المجدد لا بد أن يكون عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة، ناصرا للسنة، قامعا للبدعة، وأن يعم علمه أهل زمانه، وأن يكون أثره في من بعده، وأن يكون له أثر في من بعده، وفي الغالب يكون له تلاميذ ينشرون آراءه ويوسعون دائرة الانتفاع بمصنفاته. هذا من شروط المجدد، أن يكون علمه قد بلغ الآفاق وأصبح من السمع والبصر، بل يكون أثره حتى في من بعده، فيكون له طلاب يوسعون مصنفاته ويتكلمون عن آرائه. الشرط الثالث من شروط المجدد أن يكون صاحب إرادة في التغيير قوية لاقتناع الشر ومحاربة الفساد والنهوض بالأمة من الخرافات إلى الدين الصحيح. لذلك سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الطائفة الناجية في روايات كثيرة بأنها منصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وفي رواية أخرى على الحق ظاهرين، وفي روايات لعدوهم قاهرين. إذن هي تفيد ماذا؟ الغلبة والتمكن والظهور. هذه من صفات المجدد، أن يكون بإرادة قوية وعزيمة تفل الحديد في تغيير واقع الأمة الراكد الآثم إلى واقع حيوي يليق بهذه الأمة. ولو تأملت حياة المجددين لرأيت كلها حافلة بالأعمال الكبيرة والأنشطة القوية التي غيرت مسار الأمة. الشرط الرابع، أن يكون تجديده على رأس القرن. لذلك لم يعد الإمام أحمد بن حنبل من المجددين على اعتبار رأس القرن، هو مجدد لكثير من جوانب الدين قام ونصر الله عز وجل به السنة، ولكن لم يذكره أحد من العلماء أنه مجدد القرن الثاني، لأنه في رأس القرن هذا لم يكن مشتهرا ولم يكن مجددا. والمقصود برأس القرن ليس أوله إنما آخره، واللفظة في اللغة تحتمل المعنيين، ولكن العلماء يكادون يتفقون على أن المقصود برأس القرن آخره. ذكر هذا عن جماهير العلماء المحققين من أمثال ابن حجر وغيره. ولإطباق العلماء على أن تجديد عمر بن عبد العزيز أنه مجدد، وهل تجديده حصل في بداية قرن أم في نهاية قرن؟ وهل تجديد الشافعي حصل في نهاية قرن أم في بداية قرن؟ عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة سنتان ونصف، سنة 99 هجرية، وتوفي 101، إذن في نهاية القرن الثاني، في نهاية القرن الأول. القرن الثاني الشافعي رحمه الله توفي سنة 204، ولم يكن سفره لمصر حيث الآراء الناضجة والفقه الأخير الذي تخلى بعده عن فقه في العراق لم يكن إلا قبل خمس سنوات من وفاته رحمه الله تعالى، الفقه الجديد للشافعي. إذن المقصود برأس القرن ليس أوله إنما آخره، إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمره، من يجدد لها دينه. ومجدد القرن الثاني عشر كما تعلمون من هو؟ محمد بن عبد الوهاب المتوفي سنة 1206. إذن تجديده كان في نهاية القرن الثاني عشر. شرط ذكره بعض أهل العلم، ولكن بل نسبه السيوطي للجمهور، ولكنه مردود كما بين العلماء، أن المجدد يكون فرد. واستدلوا بحديث ضعيف في الحديث الشاهد من الحديث والذي يعنينا، أن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة رجل، ولكن هذا حديث ضعيف. الصحيح يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينه، من كما قال علماء اللغة تحتمل الفرد وتحتمل الجماعة، بل قول المحققين أن التجديد محمول على الجماعة أكثر من الفرد. وقالوا إن انطبق على عمر بن عبد العزيز اتفاقا وعلى الشافعي على قول جماهير العلماء، ولكنهم قالوا بأن من بعدهم اشترك في تجديد هذا القرن عدد كبير. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد 13 صفحة 295، ونقلت هذا من رسالة ماجستير على ذمة صاحبها اسمه مفهوم تجديد الدين لبسطامي محمد سعيد، يقول: نبه بعض الأئمة على أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل قرن واحد فقط، بل الأمر فيه كما ذكره النووي في حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، في أنه يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع بصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم اجتماعهم ببلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وتفرقهم في الأقطار. قال ابن حجر تعليقا على كلام النووي: وهذا متجه يعني وجيه، فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من الخير، ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد إلا أن يدعى ذلك في ابن عبد العزيز. أقصد أن ابن عبد العزيز اجتمعت له صفات الخير، ولكن من بعده صعب، فيشترك في هذا المجاهد والفقيه والآمر بالمعروف والعابد الذي يحيي قلوب الأمة والواعظ، كلهم يشتركون في التجديد. إذن لا يلزم أن يكون المجدد واحد، قد يكون مثلا متميز ولكن معه أعوان يساعدون في النهوض بأعباء التجديد. كذلك قال ابن كثير، نذكر النص الماضي الذي قرأناه لأن فيها كذلك لمحة لمثل هذا الرأي، يقول ابن كثير: أن المجددين هم حملة العلم في كل عصر، حيث قال كذلك: الصحيح أن الحديث يعني حديث التجديد يشمل كل فرد من أحد العلماء، كل واحد من أحد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف. دلائل النبوة في صفحة 495. إحصاء المجددين. حاول كما قلت كثير من العلماء مثل السيوطي في أرجوزته أن يذكر مجددين من القرن الأول إلى قرنه رحمه الله حيث توفي سنة 911. الذين يرون أن المجددين أكثر من واحد اختلفوا، يعني من العلماء من يرى بأن المجددين أكثر من واحد، مثلا كثير من العلماء مثل السيوطي كما قلت اختلفوا مثلا في القرن الثالث، هل المجدد أبو الحسن الأشعري أو أبي العباس بن سريج الفقيه الشافعي المشهور؟ فمنهم من يرى أن المجدد هو أبو الحسن الأشعري، وهو مجدد فعلا لأنه رحمه الله كان على العقيدة المعتزلة ثم الأشاعرة ثم ذب عن معتقد أهل السنة والجماعة وقارع المبتدعة لأنه كان عالما بأحوال القوم. ومنهم من يرى بأن ابن سريج الفقيه الشافعي مجدد. إذن فيه اختلاف بين العلماء المجددين، ولكنهم كما قلت اتفقوا اتفاقا على أن عمر عبد العزيز مجدد القرن الأول، وإن ذكر بعض من لا يعتد أن من مجدد القرن الأول الزهري مثلا وهو له آثار كبيرة والقاسم بن محمد من الفقهاء، ولكن الصحيح أن مجدد القرن الأول هو عمر بن عبد العزيز، وهؤلاء قاموا بأعمال تجديدية عظيمة، ولكن يصح أن يطلق أن مجدد القرن الأول عمر بن عبد العزيز لاتفاق العلماء على تجديده كما ذكره ابن حجر الفتح. وجماهير العلماء على أن الشافعي مجدد القرن الثاني، وكما قلت الثالث الفقيه الشافعي أبو العباس بن سريج والأشعري، وهكذا إلى القرن التاسع. ومن الطرائف اللطيفة التي ذكرها السيوطي رحمه الله عندما تكلم عن مجددين الغزالي في القرن الخامس والسفرعيني في القرن الرابع وهكذا حتى وصل للقرن التاسع فقال الظاهر أنه أنا، وهذه عدت من أخطائه رحمه الله، لأن المجدد يعرف باستقاء العلماء ممن عاصره، لا يذكر نفسه أنه مجدد. وقد ذكر هذا في أرجوزته التي فيها فوائد كثيرة، فيها بعض شروط المجدد وفيها هذا الكلام، فنقرأ عليكم هذه الأرجوزة أو نقرأ عليكم جزء منها بالحقيقة. يقول: الحمد لله العظيم المنة المانح الفضل لأهل السنة، ثم الصلاة والسلام نلتمس على نبي دينه على نبي دينه دينه لا يندرس. لقد أتى في خبر مشتهر رواه كل حافظ معتبر بأنه في رأس كل مئة يبعث ربنا لهذه الأمة من عليها عالما يجدد دين الهدى لأنه مجتهد، لأنه يرى السيوطي بأن من شروط المجدد الاجتهاد. فكان عند المائة الأولى عمر خليفة العدل بإجماع وقر، والشافعي كان عند الثانية لما له من العلوم السامية، تركت أنا المجددين الآخرين إلى أن قال: والشرط في ذلك أن تمضي الماء وهو على حياته بين الفئة، هذا شرط كما قلنا أن يكون موجودا على رأس القرن، لأن التجديد يكون مشروط برأس القرن، يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه، وأن يكون جامعا لكل فن، وأن يعم علمه أهل الزمن، وهذه تاسعة المئين قد أتت، ولا يخلف ما الهادي وعد، يعني أنه وعد أن كل قرن يظهر في مجدد، ولا يخلف ما الهادي وعد، وقد رجوت أنني المجدد فيها ففضل الله ليس يجحد. فالسيوطي رحمه الله قال هذا كما يقول بعض من كتب عن سيرته نكاية بالسخاوي الذي كان معاصرا له، ودائما الأقران لا يؤخذ كلامهم في بعض لما يحصل من الحسد والغيرة. هذه في الحقيقة لمحة تاريخية عن إحصاء المجددين. نتكلم الآن عن أشهر المجددين القرن الأول عمر عبد العزيز والقرن التالي الشافعي، والقرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. عمر بن عبد العزيز في الحقيقة يحتاج إلى محاضرة كاملة، ولكن ضيق الوقت وأن الموضوع ليس هذا، جعلنا يعني هناك مقتطفات تبين أوجه التجديد لهذا الإمام رحمه الله. أول تجديد في خلافته القصيرة التي لم تدم إلا سنتان ونصف في يوم خلافته، أول يوم، حيث أن سليمان رحمه الله عندما توفي قرئ الكتاب الذي أوصى بالخلافة من بعده، وقرئ الكتاب في محفل، وقد أشار عليه قبل أن يموت بعض العلماء بأن يوصي للخلافة لعمر بن عبد العزيز. فعندما قرئت الوصية وكان في آخر الصفوف، وأن خليفة المسلمين هو عمر بن عبد العزيز، استرجع، بينما استرجع غيره لفواتها، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قام بعدما بحثوا عنه، سكت حتى بحثوا عنه فأقاموه، فقام وتكلم وقال: قد ابتلوت بهذا الأمر عن غير رأي مني ولا طلبة ولا مشورة، وإني خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم. أعيد الكلام مرة أخرى، إذا قال: من غير رأي مني ولا طلبة ولا مشورة، وإني خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم. فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين. فوجد نفسه مضطر للقبول، فأول تجديد أنه أحيا الشورى الصحيحة في الخلافة، حيث كان من قبله من الخلفاء يجعلونها بالوراثة، بينما هو أحيا مبدأ الشورى إحياء حقيقيا في يوم تعيينه رحمه الله. كذلك من مجالات تجديد رحمه الله أنه أزال مظاهر الثراء والبذخ في قيادته للدولة الإسلامية، وأول من بدأ بأهل بيته، بل بزوجته فاطمة، خيرها بين حليها وأموالها وبين بقائها معه، فقالت: أختارك. كذلك ولى القضاء المشهود لهم بالصلاح والتقوى من الفقهاء ومن العلماء، وأبعد عن القضاء وعن الولايات من كان فيه أدنى شبهة لفسق أو إعراض. كذلك من مجالات تجديده، وأن أنقل من كلام العلماء، وسع على الناس بإزالة الضرائب وتنظيم إيراد الزكاة وصرفها، حتى لم يوجد من يأخذ الزكاة في وقته. كذلك من مجالات تجديد رحمه الله المشهورة في كتب الحديث أنه أمر بتدوين السنة عندما ذهب جيل الصحابة، وكثير من التابعين خاف على اندراس السنة، فأمر أبي بكر ومحمد بن عمرو بن حزم بكتابة السنة، وأمر كذلك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري بكتابة السنة، فكان من أعظم عصور التدوين ما دون في وقته رحمه الله تعالى. كذلك من مجالات تجديده العظيمة أنه حارب المبتدعة من الخوارج والمعتزلة والرافضة، وكان له صولات وجولات في إظهار السنة وقمع البدعة وأهلها. فأي تجديد أعظم من هذه الجوانب العظيمة للدين؟ لذلك كما قال السيوطي وغيره: إجماع الأمة العقد على أنه مجدد القرن الأول رحمه الله تعالى، ونوض ضريحه وجمعنا وإياه في دار كرامته. كذلك من مجالات تجديده رحمه الله أنه عمل على تزكية نفوس الأمة بالإيمان، حيث كانت مجالسه عامرة بالعلم والذكر وذكر الموت، فإذا كان خليفة المسلمين
وإمامهم مجالسه عامرة بذكر الله عز وجل، فسينعكس هذا حتما على عموم الأمة. لذلك كان عصره خلافة راشدة لما وصل الناس إليه من السمو في غضون أشهر معدودة. أما الشافعي رحمه الله تعالى فمجال تجديده كبير كذلك، ولعل من أهمه أنه أول من جمع القواعد والأصول في كتاب واحد في أصول الفقه، حيث كانت هذه القواعد معروفة عند العلماء من قبله، حتى عند الصحابة كانوا يعرفون الناسخ والمنسوخ، كانوا يعرفون المجمل والمبين. ولكن مع بزوغ القرن الثاني وأوسطه كثر الاضطراب وكثرة المناهج وكثر من يتكلم في الدين بغير أدواته، فقام الشافعي رحمه الله بجمع هذه القواعد وتقعيدها وتأصيلها في كتاب مشهور اسمه الرسالة. كل من كتب في الأصول فهو عالة على هذا الكتاب. فكان من أعظم جوانب التجديد التي عملها رحمه الله أنه وضع هذه القواعد للحد من أدعياء العلم الذين يجتهدون بدون أدوات الاجتهاد. كذلك من مجالات تجديده رحمه الله أنه رد على المبتدعة، وكان ناصر للسنة كما سماها العلماء، من أسمائه المشهورة ومن ألقابه ناصر السنة، خاصة الذين ظهروا في وقته وأدلوا بشبهة خبيثة وهي رد الحديث النبوي والاكتفاء بالقرآن الكريم. ومنهم من يأخذ القرآن والحديث المتواترة ويرد الأحاد، فانبرى لهم رحمه الله في مناظرات مشهورة إن شئت فارجع لها في كتابه المسمى جماع العلم، وهو موجودا في مقدمة كتاب المجموع، وهو كتاب عظيم في الفقه الشافعي. كذلك من مجالات تجديده رحمه الله أنه قد جمع بين علمين من علوم الشريعة، وهو علم الرواية وعلم الدراية، حيث كان الناس قبله إلا من رحم الله في صراع الفقهاء والمحدثين، أهل الأثر وأهل النظر، أهل الرأي وأهل الحديث. الإمام مالك رحمه الله إمام أهل الحديث في المدينة، والإمام أحمد إمام كذلك الحديث ومشهور، والأحناف في الكوفة أهل الرأي، زادهم بالحديث لا يقارن بزاد مالك وزاد أحمد. فكانت الحرب محتدمة بين الفقهاء وبين المحدثين، فأتى الشافعي رحمه الله فجمع العلمين، جمع علم أهل الرأي عندما تتلمذ على محمد بن الحسن أخص تلاميذ أبو حنيفة رحمه الله، فأخذ فقه الأحناف ورأيهم وفهمه، وتتلمذ على مالك وتتلمذ على أحمد كما قال أحمد في الحديث إذا صح الحديث فأعلمونا، فجمع بين الرسوخ في الحديث وبين الرسوخ في الفقه، فكان في الحقيقة جامع للفقهاء وجامع لأهل الحديث، فردم الهوة التي افتعلت بين الفقهاء وبين المحدثين. فكان هذا من أعظم مجالات تجديده رحمه الله. كذلك من مجالات تجديده أنه وضح وبين الطريق الصحيح في النظر والاستدلال، حيث كان إمامه الدليل من الكتاب والسنة يدور معه حيث دار. بين ابتلية الأمة في زمان بعض المتعصبين كان منهجه الحديث، فإذا صح الحديث فهو مذهبه، وإذا خالف رأيه الحديث يقول ارموا به عرض الحائط. هذا تجديد عظيم من مجالات التجديد. أما شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله المولود سنة 115 هجرية المتوفي 1206 هجرية، فلكي نتصور تجديده رحمه الله لا بد أن نلقي الضوء على الأوضاع في العالم الإسلامي وبالأخص الجزيرة العربية وبالأخص نجد، لكي ندرك النقلة الكبيرة التي عملها رحمه الله تعالى. وأترك الآن الشهادة لكافر مؤرخ أمريكي اسمه لور ثروب ستودارد ليتكلم عن وضع العالم الإسلامي في 18 الميلادي، أي في وقت بعث هذا المجدد رحمه الله. يقول في كتابه حاضر العالم الإسلامي في 18 في العالم الإسلامي، قد العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ، ومن التدني والانحطاط أعمق دركة، وانتشر فيه فساد الأخلاق والأداب، وتلاشى ما كان باقيا من أثار التهذيب، وكثر السلب والنهب، وفقد الأمن. وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء، فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة، ألبست ظلاما من الخرافات وقشور الصوفية، وخلت المساجد من أرباب الصلوات، حيث كان الشرك يمارس الشرك الأكبر في العالم الإسلامي، بل هنا في نجد، بل حتى في الحرمين في مكة والمدينة كانت القبور تزار ويذبح عندها ويطاف عليها وتقدم لها القرابين والنذر، وكانت إحداهم تطوف على فحل موجود في الرياض وتقول: يا فحل الفحول ارزقني زوج على رأس الحول. وكان قبر زيد بن الخطاب يزار ويذبح عنده. كانت الشرك والوثنية وعبادة القبور موجودة كما هي الآن موجودة مع الأسف في كثير من أصقاع العالم الإسلامي. وكانت حياة السلب والنهب وفقدان الأمن وفساد الأخلاق وضعف الدين كان مستشرا بدرجة كبيرة. ولمن قرأ أحوال الجزيرة العربية في ذلك التاريخ سيستغرب كيف كانت الأوضاع وكيف تغيرت ببركة تجديده رحمه الله تعالى. في هذا الجو المشحون بالبدع والخرافات ظهر مجدد 12 محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وكان الشيخ رحمه الله قبل أن يبدأ عمله التجديدي قد استوعب كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم اللذين لا يذكر المنهج السلفي إلا مقترنا بهما، وهما ومحمد عبد الوهاب لم يأتوا بدين جديد كما هو معلوم لكم جميعا، إنما ماذا عملوا؟ أحيوا من درس من الكتاب والسنة، وأحيوا في الناس العمل بهذا الدين. هرم هذه الكتب وتمثلها، وهي لا تحتاج إلى شهادة مثلي، كتب نافعة عظيمة، وكل كتب السلف كذلك، ولكن العلماء يعضون على هذه الكتب بالنواجذ بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودعا الشيخ رحمه الله كما تعلمون جميعا في العينة وفي حريم لا، ولكن لم يلقى استجابة. سافر إلى مكة، سافر العراق وطلب العلم، ثم هيأ له سبحانه وتعالى الدرعية الإمام محمد بن سعود رحمه الله ونور ضريحه، فأخذ بيده وتعاهد على العمل لهذا الدين وتصحيح هذه العقيدة. وفي غضون سنوات قليلة عندما ناصرت الدولة وولاة الأمر العلماء والتحموا مع الدين الجديد ظهر الدين وعلى، وكان هناك ملاحم ومعارك إن شئت فقرأها في كتاب تاريخ نجد لحسين بن غنام، ترى من العجائب، ترى مثلا القتلى من المسلمين والمشركين كان يسميهم في هنا في نجد وفي المدينة وفي مكة وفي الشرقية يسميهم المشركين، أكان من المسلمين قتل كذا ومن المشركين قتل كذا، من آبائنا ومن أجدادنا كانت ملاحم وكان نصر حتى تهيئ لهذه الدولة التمكين. وكان رحمه الله له مطامح، لا يريد إمبراطورية عربية في الجزيرة العربية، كان يريد لهذا الدين وهذا التوحيد أن ينتقل إلى جميع أقطاع الدنيا، فحارب في الخليج وذهب إلى العراق وكسر قلاع الرافضة وقببهم وأزال مظاهر الشرك هناك، وكان يريد رحمه الله نشر هذا الدين، ولكن اخترمته المنية فرحمه الله وأفسح في قبره ونور ضريحه. والعلماء أحفاده من بعده وأئمة الدعوة في هذه البلاد لا زالوا ينعمون بتجديده شرحا وتدريسا وتعليقا، فلأحفاده من المصنفات ومن الكتب ما ملأ الدنيا. فآثار دعوة رحمه الله لم تعد فقط في هذه الجزيرة، إنما بلغت سومطرة وبلغت الأندلس وبلغت المغرب وبلغت الشام، وألف في ذلك مؤلفات في آثار دعوته في العالم الإسلامي، فرحمه الله رحمة واسعة. ونحن الآن ننعم بتجديده رحمه الله. وإني أعلم بعض الإخوة يذبحون له الضحايا يذكرونه فيها ويدعون له، فلولا الله ثم هو لكنا نعبد الأوثان وكنا نذبح للقبور. فكان تجديده رحمه الله تجديدا كبيرا. ثم تحولت الجزيرة العربية إلى بلد آمن، حيث كان السلب والنهب، وكان الأعراب بجهلهم بعصبيتهم ينتخون من أجل القبيلة، صهرهم رحمه الله وألزمهم بالتقوى وأعلمهم لهذا الدين، فتحركوا جنودا وفرسانا من أجل نشر لا إله إلا الله. حتى عندما كان الحلفاء الغرب يحاربون رجالات هذه الدعوة، فكان أحد هؤلاء المجاهدين سل سيفه ومعه كذلك بندقيته يريد أن يقاتل هؤلاء الكفار، فأتى بعض أو أحد ضعفاء الإيمان وقال له من تقاتل؟ قالوا تقاتل الكفار. قال الكفار معهم طائرات وأنت تقاتل بسيف وبندق؟ قال هذه الطائرات فوق الله ولا تحت الله؟ قال لا، طائرات تحت الله. قال إذن نقاتلها. تربوا عن الجهاد. أريد يعني من الأخوة في الحقيقة أن يقرأوا عن هذه الفترة وعن أحفاد هذه الدعوة لتروا تاريخ الأبيض، تاريخ المليء بالتوحيد، الذب عن عقيدة السلف ونشر التوحيد. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهيئ لهذه الأمة مجددا يعيد لها من درس من دينها ويحيي فيها جدوة الجهاد، وأن يعيد لها تاريخها المهام، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل زمان ومكان، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان، وأن يرزقنا وإياهم صحة العقيدة وسلامة المنهج، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ المبعدين في لبنان وأن يكلاهم برعايته ويثبتهم بتثبيته، وأن يهزم أعداءهم من اليهود والنصارى ومن شايعهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المستضعفين في البوسنة والهرسك، وأن يدمر اليهود والنصارى من الصرب ومن غيرهم الذين ساموا المسلمين سوء العذاب واستباحوا الأعراض وقتلوا الرجال واستولوا على الأوطان، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسقي ويشبع الجياع في الصومال، وأن ينصر المسلمين في الهند وفي سائر أقطار المسلمين، إنه خير مسؤول، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الجنة كما جمعنا على محبته وعلى ذكره على عقيدة واحدة ومنهج واحد. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن من أراد لهذه الأمة أمر رشد أن يوفقه وأن يهديه، ومن أراد لها ضلالا وفتنة وتفريقا أن يهلكه وأن يفضحه، إنه خير مسؤول. أذكركم أخوتي في الله بأن الجانب الآخر من هذه المحاضرة سوف يكون بعد أسبوعين إن شاء الله في مثل هذا اليوم، حيث نتكلم عن التجديد الممسوخ الذي يخالف تلك التجديدات العظيمة الباهرة بمن يسمون بالمتنورين أو المستنيرين المفكرين الإسلاميين، ممن دخلوا وتدثروا بلباس الإسلام لهدمه وتقويض دعائمه. وبعد الأذان إن شاء الله نجيب على ما يتيسر من أسئلتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ بالإجابة على بعض الأسئلة ورد تنبيهات مهمة، فأحد الأخوة يقول أنك ذكرت أنك تعلم أن بعض الإخوان الآن يذبحون للشيخ محمد الوهاب في الأضاحي، وقصدك أنهم يذبحون لله ولكن أجل الشيخ، إذا أحببت توضيح ذلك لكي لا يلتبس الأمر على ضعيف الإيمان. نعم، ما قصدت أن يذبح، أن الذبح له، إنما الأجر الذبح لله، بسم الله الذبح لله، ولكن تنوي إهداء العمل